السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبالعمل على رضاه سبحانه وتعالى، وأوصيكم بكثرة الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سلم من البخل، وصلى الله عليه بكل صلاة 10 صلوات، ومحى عنه 10 خطيئات، وكتب له 10 حسنات، ورفعه 10 درجات، ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما كان يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فإنها وصية رسولكم صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه الصعقة وفيه النفخة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أن نكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه. فاحرص يا عبد الله على أن تكون من أكثر المؤمنين صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، حتى تعرض صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم وقد أكثرت الصلاة عليه. ثم إن درسنا كما تعلمون في الفقه، حيث نشرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نتفقه في كتاب الزكاة، ولازلنا مع الكلام عن عروض التجارة. وقد تقدم معنا أن عروض التجارة هي كل ما أعد للبيع والشراء للربح، فما أعد للأخذ والإعطاء بيعا وشراء للربح فإنه يكون من عروض التجارة. وقد تقدم معنا أن الزكاة واجبة في عروض التجارة إذا توفرت الشروط بدلالة الكتاب والسنة والقياس والإجماع. وقد حكى جماعة من العلماء الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة، وذلك إما لأن القول المخالف في المسألة قول ضعيف لا يقاوم الأدلة، وإما لأنه مسبوق بإجماع السلف، فإن السلف رضوان الله عليهم لم ينقل عن أحد منهم عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، ونقل عنهم الوجوب. وكل خلاف سبق بإجماع السلف فإنه لا عبرة به ولا يلتفت إليه، بل العبرة بإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأظن أن وقفنا عند هذه النقطة، ونكمل اليوم ما كتبه المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الباب ونعلق عليه. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب زكاة العروض، قال: فتقوم إذا حال الحول.
نعم، قال: فتقوم عند القائلين بوجوب الزكاة، وهم عامة العلماء إلا شذوذا، فإن عروض التجارة تكون زكاتها في قيمتها. قال البغوي رحمه الله: ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها، ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها. فعروض التجارة تكون زكاتها في قيمتها، فتقوم. ومتى تقوم؟ قال المصنف: إذا حال الحول عليها، أي عند رأس الحول، فمن جهة منتهى، فإذا انتهى الحول فعند رأسه تقوم. وكيف تقوم؟ تقوم بسعر البيع، لا بسعر الشراء، وإنما بسعر البيع، بمعنى أن التاجر لو باعها في ذلك الوقت كم يدخل عليه منها، فما كان يدخل عليه منها فهو قيمتها، وهو الذي يزكى، وهو الذي يزكى. نعم.
قال: وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة.
نعم، هنا تفهم أن عروض التجارة يشترط لوجوب الزكاة فيها شروط، منها أن يكون مالكها مسلما حرا، وأن يكون ملكه لها تاما، وأن يحول عليها الحول، وأن تبلغ نصابا. ثم بعد ذلك كل مذهب من المذاهب الأربعة يزيد شروطا يراها، يزيد شروطا يراها. فمن شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة أن يحول الحول. وكيف نحسب الحول؟ قال لك: أوله من حين بلوغ القيمة نصابا، فيبدأ الحول إذا بلغت قيمة العروض نصابا، فإذا بلغت نصابا بدأ الحول، بدأ احتساب الحول. ومما ينبغي أن يعلم أن دوران التجارة لا يقطع الحول، دوران التجارة لا يقطع الحول. يعني مثلا أنا اشتريت غنما للتجارة وبلغت نصابا فإن الحول يبدأ. طيب، بعت الغنم واشتريت سيارة للتجارة لأبيعها فإن الحول مستمر. بعت السيارة ثم اشتريت بيتا لأبيعه فإن هذا لا يقطع الحول، لا يقطع الحول. لكن لو فرضنا أن قيمة العروض نقصت عن النصاب أثناء الحول، نقصت عن النصاب أثناء الحول، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحول ينقطع، أن الحول ينقطع. ثم إذا رجعت فبلغت نصابا يبدأ الحول من جديد، يبدأ الحول من جديد. فهذا أول الحول. ومنه أيضا تفهم أنه يشترط أن تبلغ قيمة العروض نصابا. طيب نصاب ماذا؟ قال لك المصنف رحمه الله: بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة. يقوم النصاب بقيمة الأقل من الذهب أو الفضة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، مذهب أكثر أهل العلم أنه يقوم بالأقل من الذهب والفضة، لأنهما قيم الأشياء، فالذهب قيمة والفضة قيمة، فإذا اختلفت ننظر إلى الأحظ للمساكين. والأقرب والأقعد أنها تقوم بالذهب لما تقدم معنا في العملات، ولذلك نقول إن تقويمها بالأقل أحوط، وهو قول أكثر العلماء، وتقويمها بالذهب أقعد وأقرب إلى قواعد الشريعة لما تقدم معنا في العملات. نعم.
قال: فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا.
نعم، إذا بلغت القيمة نصابا وتوفرت الشروط فإنه يجب فيها ربع العشر، يجب فيها ربع العشر، 1/40، 2.5%، 5%، لأنها يعني بمنزلة النقدين، بمنزلة النقدين، وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يأخذون فيها ربع العشر، كما جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه في الموطأ وغيره. نعم.
قال: وكذا أموال الصيارف.
وكذا أموال الصيارف الذين يبيعون العملات، الذين يبيعون العملات وتكون عندهم العملة للبيع والشراء، فإنها تقوم عند رأس الحول، تقوم عند رأس الحول، وتجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة، ويخرج منها ربع العشر. وهنا تأتي مسألة، وهي: إذا اجتمع في المال الواحد سببان لوجوب الزكاة، وذلك بأن يجتمع في المال عروض التجارة والسبب الأصلي. مثال ذلك: إنسان عنده غنم ويبيع ويشتري فيها وهي سائمة، فيجتمع فيها السبب الأصلي وهي كونها غنما سائمة، والسبب العارض وهو كونها عروض تجارة. وكذلك الذهب والفضة عند الصاغة، الذهب والفضة عند الصاغة، الذين يبيعون ويشترون في الذهب والفضة، يجتمع فيها السبب الأصلي وهي كونها ذهبا أو فضة، والسبب العارض وهو عروض يعني التجارة. وكذلك بالنسبة للخارج من الأرض، فإذا اجتمع سببان موجبان أو سببان للزكاة في مال، فما الحكم؟ فنقول: أولا، لا يزكى المال بسببين، لا يزكى المال بسببين، فلا يجتمع سببان يعني في التزكية في مال واحد. فما نأتي مثلا نقول يزكي الغنم لكونها سائمة من ذاتها، ويزكيها لكونها عروض تجارة بقيمتها، لا، إما أن نقول بعروض التجارة وإما أن نقول بكونها سائمة. فلا يزكى المال بسببين، يعني لا يزكى مرتين لكل سبب مرة. والأمر الثاني: إذا كان أحد السببين لو اعتبرناه لسقطت الزكاة، والسبب الآخر لو اعتبرناه لوجبت الزكاة، فإنا نعتبر السبب الموجب للزكاة. لو كان أحد السببين لو اعتبرناه لسقطت الزكاة، والسبب الآخر لو اعتبرناه لوجبت الزكاة، فإنا نعتبر السبب الموجب للزكاة. مثل لنا أمثل لكم، شخص عنده 40 شاة سائمة، عنده 40 شاة سائمة، فتجب فيها الزكاة، فتجب فيها الزكاة. فلو اعتبرنا، وهو يبيع ويشتري فيها، لو اعتبرنا أن قيمتها أقل من نصاب الذهب، يعني لو قلنا إن نصاب الذهب 10,000، نصاب الذهب 10,000 ريال، والغنم كل شاه بمئة، كل شاة بمئة، وهي 40 شاة، 40 في 100 4,000، 40 في 100 4,000، إذن هي أقل من النصاب، فلو اعتبرنا عروض التجارة لسقطت الزكاة. وإذا اعتبرنا السبب الأصلي فإنه تجب فيها الزكاة، فهنا نقول نعتبر السبب الأصلي. مثال بالعكس، شخص عنده 35 شاة سائمة ويبيع ويشتري بها، وقيمتها 15,000 ريال والنصاب 10,000، إذا اعتبرنا السبب الأصلي فإنه لا زكاة فيها لأنها لم تبلغ 40 شاة، وإذا اعتبرنا عروض التجارة فإنه تجب فيها الزكاة لأنها تبلغ نصابا وزيادة، فهنا نعتبر عروض التجارة ونهمل السبب الثاني، لأن القاعدة في الزكاة النظر إلى حظ أهل الزكاة، النظر إلى حظ أهل الزكاة. بقي معنا إذا كان كل من السببين موجبا للزكاة، إذا كان كل من السببين موجبا للزكاة، فإذا اعتبرنا السبب الأصلي وجبت الزكاة، وإذا اعتبرنا عروض التجارة وجبت الزكاة. فما الذي يعتبر؟ ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن المعتبر هو السبب الأصلي، فتزكى بالسبب الأصلي، قالوا لأنها الأصل، لأنه الأصل، ولأنه محل إجماع، الزكاة بالسبب الأصلي محل إجماع، يعني الصائغ الذي عنده ذهب فضة يبيعها، إذا نظرنا إلى عروض التجارة تجب فيها الزكاة، وإذا نظرنا إلى السبب الأصلي وهي كونها ذهب وفضة تجب فيها الزكاة. ففي هذه الحال نقول له زكها بأي سبب. جماعة من الفقهاء يقولون يزكيها بالسبب الأصلي لأنه الأصل، ولأن الزكاة بسببه واجبة بالإجماع، وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يزكى بسبب عروض التجارة لأنه سبب طارئ، فانتقل الحال إليه، كانت فصارت، كانت ذهبا وفضة فصارت عروض تجارة، والراجح أنه ينظر الأحظ لأهل الزكاة، ينظر الأحظ إلى أهل، الأحظ لأهل الزكاة. فإن كانت التزكية بالسبب الأصلي أحظ لأهل الزكاة قلنا يزكيها بالسبب الأصلي، وإن كانت التزكية بعروض التجارة أحظ للفقراء ولأهل الزكاة قلنا يزكيها بسبب عروض التجارة. والغالب أن الزكاة بسبب عروض التجارة أحظ، هذا الغالب، لكن هي قاعدة أنها تزكى بالسبب الذي هو أحظ لأهل الزكاة. فإن كان السبب الأصلي هو الأحظ اعتبرناه، وهذا قليل في الواقع، وإن كان عروض التجارة هو الأحظ اعتبرناه، وهذا الأكثر في الواقع. فهنا أموال الصيارف أموال عمولات، عمولات تجب فيها الزكاة من جهة كونها عملة، وعندنا أيضا هنا أنها عروض تجارة، فتجب الزكاة بهذا وبهذا لو اعتبرناه. فما المعتبر؟ نقول الأحظ لأهل الزكاة، الأحظ لأهل الزكاة. فكان الأحظ النظر إلى الأصل اعتبرناه، وإن كان الأحظ أنها عروض تجارة قومناها وزكيناها بالقيمة. نعم.
قال رحمه الله: ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها.
نعم، يقول لا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة. لو أن شخصا عنده أواني من الذهب والفضة يبيعها، قالوا فإن الزكاة فيها هنا لا تكون بالقيمة. لما؟ قالوا لأنها محرمة، والمحرم قيمته عدم، لا قيمة له شرعا. قالوا بصورة أخرى، لو اعتبرنا القيمة لجعلنا بيعها مشروعا، لو اعتبرنا القيمة لجعلنا بيعها مشروعا، لأننا نقول كم قيمتها في السوق، إذا اعتبرنا بيعها، واعتبار بيعها لا يجوز، فلا نظر إلى قيمتها، وإنما النظر إلى وزنها باعتبارها ذهبا أو فضة، باعتبارها ذهبا أو فضة، فتزكى باعتبار الوزن، باعتبار الوزن لا باعتبار القيمة. وتقدم معنا يا إخوة أن الذهب والفضة يضم إلى عروض التجارة، يضم إلى عروض التجارة. فلو أن إنسانا عنده محل، عنده محل يبيع أواني من ذهب وفضة وأواني من حديد وأواني وأواني، منها يعني مباح ومنها حرام، فإن المباح يقوم والمحرم لا قيمة له. فإذا كان من الذهب والفضة كما قلنا آنية الذهب والفضة فإنه يوزن ثم يضم إلى عروض التجارة في تتميم النصاب وفي التزكية. إذن لماذا قال المصنف ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة؟ الجواب لأنها حرام، والحرام لا قيمة له شرعا بل بوزنها. نعم.
قال: ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها.
نعم، ولا عبرة بما فيه صناعة محرمة، آنية مصنوعة على شكل حيوانات أو أشياء مصنوعة على شكل حيوانات، على شكل ذوات الأرواح، فهذه الصناعة محرمة، هذه الصناعة محرمة. وقلنا إن المحرم لا قيمة له شرعا حتى لو كان يباع في السوق بالآلاف، من الناحية الشرعية عدم، لا قيمة له. طيب، بالنسبة لآنية الذهب والفضة كان هناك حل وهو الوزن، لكن بالنسبة لما فيه صناعة محرمة ما عندنا حل الوزن، ماذا نصنع؟ قالوا نسأل الخبراء، لو لم تكن فيه هذه الصورة المحرمة كم يساوي؟ فنسأل خبراء السوق كم قيمته بدون هذا الشيء الحرام. فإذا كان مثلا بهذه الصورة يباع بخمسمائة ريال، لكن لو فرضنا أن الصورة طمست يباع بأربعمائة ريال، فإن نقومه بأربعمائة ريال ويزكى هكذا، لأنه كما قلنا المحرم لا قيمة له فلا يجوز أن يقوم. نعم.
قال: ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس.
نعم، ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية، أي ليبقى عنده، نواه ليبقى عنده، ثم نواه للتجارة، يعني جاءت نية جديدة بعد ذلك، لم يصر عرضا بمجرد النية، أي أن عروض التجارة له حالتان، عروض التجارة له حالتان. الحالة الأولى أن يكون مملوكا للإنسان بمعاوضة بقصد الربح، أن يكون مملوكا للإنسان بمعاوضة بقصد الربح، يعني ملكه الإنسان بفعله. كيف بفعله؟ اشتراه بمعاوضة، اشتراه، وعندما اشتراه كان يقصد الربح، بمعنى اشتراه ليبيعه، اشتراه ليبيعه. إذن كان بفعل الإنسان وكان بقصد الربح عند الفعل، فاشتراه ليبيعه، وهذا يبدأ حوله بملكه مع النية عند جمهور العلماء، يبدأ حوله بملكه مع النية التي قلنا إنها نية الربح عند جمهور العلماء، ولا يشترط لبدء الحول أن يبيع منه أو يضيف إلى النية العمل. واضح يا إخوة؟ أنا اشتريت سيارة لأبيعها، اشتريتها لأبيعها وأوقفتها عند بيتي، لم أعرضها، أوقفتها عند بيتي، لكن أنا اشتريتها لأبيعها، ثم بعد 6 أشهر عرضتها للبيع، عرضتها للبيع عند جمهور العلماء. متى يبدأ الحول؟ عند العرض ولا عند الشراء مع النية؟ عند الشراء مع النية، عند الشراء مع النية، خلافا للمالكية الذين يشترطون لعروض التجارة أن يبيع منه، أن يبيع منه. الجمهور يقولون لا يشترط. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون مملوكا بغير فعل الإنسان كالميراث، أن يكون مملوكا بغير فعل الإنسان كالميراث، مات والده وترك أرضا وهو وارثه، فملك الأرض بفعله؟ لا، بالميراث، بالميراث، أو بفعله بغير نية الربح. إذن هي صورتان: أن يكون مملوكا للإنسان بغير فعل منه كالميراث. الصورة الثانية في هذه الحالة أن يكون مملوكا للإنسان بفعله بغير نية الربح. أنا اشتريت سيارة لكن لم أنوي بيعها، اشتريت سيارة لكن لم أنوي بيعها. طيب، في هذه الحالة إذا نويت الربح بعد ذلك، إذا نويت بيعها، انتقلت إلي بميراث أو بشراء بغير نية البيع، ثم بعد 2 شهر بعد 3 نويت أن أبيعها، إذا حصلت نية عروض التجارة، حصلت نية التجارة، حصلت نية التجارة، فهل يبدأ الحول من النية؟ يقول لك الجمهور لا، لا يبدأ الحول من النية، وإنما يبدأ من العمل، يبدأ من العمل. انتقلت الأرض بالميراث، وبعد 2 شهر قال الرجل: أنا ماذا أريد بها؟ سأبيعها، نوى بيعها لكنه لم يعرضها، لم يعرضها، بعد 5 أشهر عرضها. يقول لك الجمهور من هنا يبدأ الحول لا من وقت النية. لما؟ يقول لأن الأصل عدم الزكاة. هنا الأصل عدم الزكاة، والنية بمجردها لا تنقل عن الأصل. يقولون الأصل عدم الزكاة والنية بمجردها لا تنقل عن الأصل، وإنما الذي ينقل عن الأصل أن يضيف إليها عملا، أن يضيف إليها عملا. إذن خذوها ضابطا في المعاملات، النية بمجردها لا تنقل عن الأصل، النية بمجردها لا تنقل عن الأصل. أرجو أن تفهموا هذا جيدا، لأن هناك جملا ترد في كتب العلماء لا تشرح إلا قليلا، ومنها هذه الجملة، ولذلك تمر على طلاب العلم بغير فهم. قال غير حلي اللبس. طبعا يا إخوة هذا على القول بأن الحلي المعدة للبس أو العارية لا زكاة، هذا على القول بأن الحلي المعدة للبس أو العارية لا زكاة فيه. فإذا اشتراه بنية الاستعمال، إذا اشترى بنية الاستعمال، امرأة اشترت حليا كثيرا بنية الاستعمال أو الإعارة للمسلمات، ثم بعد مدة نوت أن تبيعه، نوت أن تبيعه. والكلام يا إخوة عن الحلي الذهب والفضة، لأن المسألة تقدمت. نوت أن تبيعه، فإنه بمجرد النية يبدأ الحول، مع أن لو اعتبرنا ما ذكرناه قبل قليل لقلنا ما تبدأ بالنية، لكن هنا قالوا تبدأ، ولذلك قال غير حلي اللبس. لما؟ قالوا لأن الأصل وجوب الزكاة فيه، وإنما منع من وجوب الزكاة فيه النية السابقة. قالوا هذا ما هو؟ ذهب وفضة، والذهب والفضة تجب فيه الزكاة. ما الذي جعلنا نقول لا تجب فيه الزكاة؟ نية الاستعمال، نية اللبس، على القول هذا الذي يقولونه، وإن كنا لا نرجحه. طيب إذن الذي منع هو النية. الآن عندما نوت التجارة فإنها ردته إلى الأصل وهو وجوب الزكاة، فيبدأ الحول من النية. إذن من هنا تفهم أن النية بمجردها ترد إلى الأصل ولا تنقل عن الأصل، أن النية بمجردها ترد إلى الأصل. فلما كان الأصل في الذهب والفضة الزكاة، ثم سقطت الزكاة لنية اللبس، ثم جاءت نية التجارة فردت الأمر إلى الأصل، قلنا مجرد النية كفت ويبدأ الحول بمجرد النية. أما في الأرض وغيرها لما كان الأصل فيها عدم وجوب الزكاة، فإن النية بمجردها لم تنقل عن الأصل حتى يضاف إليه عمل. أرجو أن أكون قد يعني أوضحت يعني المسألة. بقي أن الذي يزكى في عروض التجارة هو الذي يباع، أما ما لا يباع عند التجار فإنه لا يزكى. يعني مثلا في محلات بيع الأغذية هناك أشياء تباع، وهناك مثلا ثلاجات، وهناك سيارات تنقل الأغذية. الثلاجات والسيارات لا تزكى ولا تقوم، فما يأتي واحد إلى صاحب المحل ويقول له هذه الثلاجات ب30,000 والبضاعة ب70,000 والسيارات ب100,000 نقومها عليك جميعا. لا، الثلاجات ما تقوم لأنها ما تباع، ما يبيعها. السيارات ما تقوم لأنه ما يبيعها، وإنما الذي يقوم هو الذي يباع، هو الذي يقوم وتجب تزكيته. نعم.
قال رحمه الله: وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية.
هذه زكاة المعدن، وقد تقدمت معنا، قدمتها وسبقتها في زكاة الخارج من الأرض لأنها أليق بذاك المكان، وقد يعني شرحنا ما قاله المصنف هنا وأوضحناه هناك وبينا العلل الدالة على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب زكاة الفطر.
باب زكاة الفطر، زكاة الفطر أي الزكاة بسبب الفطر من رمضان، من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء إلى سببه. وحكمتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي وقع أثناء الصوم. والمعلوم يا إخوة أن المحرمات التي تقع من الصائم وليست من المفطرات لا تفطره، لكنها قد تذهب أجره، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فزكاة الفطر تخلص الصائم، تخلص صومه من هذه القاذورات من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين في يوم العيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. وهي أيضا يا إخوة زكاة للبدن، زكاة للبدن، ولذلك يستوي فيها الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. ويقال لها أيضا الفطرة إلى اليوم. بعض الناس يسمون زكاة الفطر بالفطرة، وبعض الفقهاء يسمونها بالفطرة، والفطرة هي الخلقة. زكاة الفطرة أي زكاة الخلقة، فهي زكاة للبدن، يعني مع كونها زكاة فطر وفيها الحكمة المذكورة فإنها زكاة للبدن في العام، زكاة للبدن في العام، فهي زكاة للبدن. نعم.
قال: تجب بأول ليلة العيد.
نعم، هي واجبة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضه الله، ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضه الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. متفق عليه. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وهذا عند الشيخين في الصحيحين. وقد أجمع العلماء على وجوبها، أجمع العلماء على وجوبها. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، أجمعوا على أن صدقة الفطر فرض. إذن زكاة الفطر واجبة، دل على وجوبها صراحة السنة والإجماع. نعم بعض أهل العلم يقول دل عليها القرآن أيضا في قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى. قال بعض أهل العلم معناه زكاة الفطر، فإنها تزكية للنفس تزكية للبدن، وهذا أثر عن بعض السلف، لكن هذا ليس صريحا لا في الوجوب ولا في زكاة الفطر، ليس صريحا لا في الوجوب ولا في زكاة الفطر. أعني لو كان في زكاة الفطر لما كان دالا على الوجوب، ولكنه ليس صريحا لا في زكاة الفطر ولا في الوجوب، وإنما الصريح هو ما جاء في السنة والإجماع، فهي واجبة بدلالة السنة ودلالة الإجماع. نعم.
قال فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه.
نعم تجب بأول ليلة، بأول ليلة العيد، يعني بغروب شمس آخر يوم من رمضان، بغروب شمس آخر يوم من رمضان. فمن أسلم قبل الغروب وجبت عليه، من أسلم قبل الغروب، قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجبت عليه، ومن أدركه الغروب حيا من المسلمين وجبت عليه ولو مات بعده بلحظة، ولو مات بعده بلحظة فإنها تخرج عنه. ومن مات قبل الغروب ولو بلحظة لم تجب عليه، من مات قبل الغروب ولو بلحظة لم تجب عليه. وكذلك لو أعسر قبل الغروب، ما معنى أعسر؟ أصبح لا يجد ما يخرجه، كان يجد ما يخرجه ثم قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أصابته نازلة فأصبح لا يجد ما يخرجه قبل الغروب، فإنها لا تجب عليه. وذلك لقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، زكاة الفطر من رمضان، رواه مسلم. والفطر من رمضان إنما يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان، بغروب شمس آخر يوم من رمضان. نعم.
قال وبعده تستقر في ذمته.
نعم يعني لو مات بعد غروب الشمس فإنها قد وجبت عليه، فيجب أن يخرج عنه من ماله. مات بعد ما غربت شمس آخر يوم من رمضان وجبت عليه الزكاة، طيب كيف نخرجها؟ هي دين في ماله، فنخرجها من المال قبل قسمة الميراث، نخرجها من المال قبل قسمة الميراث. طيب لو أعسر بعد غروب الشمس، بعدما غربت الشمس أعسر فأصبح لا يجد ما يخرجه، ولكن بعد الغروب كان عند الغروب قادرا، بعد الغروب أصابته نازلة فأصبح لا يجد ما يخرجه، قالوا تجب عليه. طيب كيف تجب عليه وهو قد أعسر، كيف يخرج؟ قالوا تستقر في ذمته. ما معنى تستقر في ذمته؟ يعني تكون دينا عليه، فمتى ما وجد أخرج وهو معذور، ولو بعد العيد بيوم يومين شهر شهرين، هي دين عليه يستقر في ذمته، ومتى ما وجد وجب عليه أن يخرجها لأنها قد وجبت عليه فاستقرت في ذمته. نعم.
قال وهي واجبة على كل مسلم.
وهي واجبة على كل مسلم، هذا شرط لوجوبها، تجب على كل مسلم من غير قيد، بمعنى سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، مجنونا أو عاقلا، غنيا أو فقيرا لكنه يجد ما يخرجه، فإنها تجب عليه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فهذا قيد من المسلمين يخرج غير المسلمين، فلا تتعلق بهم زكاة الفطر. يعني لو أن مسلما عنده خادمة نصرانية فإنه ما يخرج عنها زكاة الفطر، فإنه ما يخرج عنها زكاة الفطر، وإنما تجب على المسلم. نعم.
قال: يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.
هذا الشرط الثاني، وهو أن يكون المسلم واجدا في ليلة العيد صاعا يخرجه زائدا عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، زائدا عن قوته، لأن الإنسان يبدأ بنفسه، وقوت عياله وحوائجه الأصلية التي يحتاجها مثل كتاب لطالب علم، مثل أدوات الحداد للحداد، مثل أدوات النجارة للنجار، هذه حوائج أصلية، لأن الإنسان لا يجب عليه أن ينفق حتى يكتفي بحاجته هو، يكتفي من جهة الحاجة، فإذا اكتفى بحاجته وحاجة من ينفق عليهم فإنه ينفق على غيرهم، كما دلت على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فها هنا وها هنا. رواه مسلم. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك، هذه نفقة الإنسان، ثم بأهلك، هذه النفقة الواجبة، فإن زاد شيء فلذي قرابتك، هذه صدقة، فإن زاد شيء فعلى الأباعد، هذه صدقة. وجه الدلالة أن الإنسان لا ينفق إلا إذا كفى الحاجة الواجبة على نفسه وعلى من يجب عليه أن ينفق عليه. نعم.
قال: يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثيام بدلة وكتب علم.
نعم. هذه الحوائج الأصلية، يكفي أن تقول يعني زائدا عن نفقته ونفقة من ينفق عليه وعن حوائجه الأصلية، وهذا يختلف باختلاف الناس، يختلف باختلاف الناس. طيب، لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، لأن اليوم يوم جمعة والناس تكون فيه متعبة، وبعض الناس يريد أن يتفرغ للدعاء في آخر ساعة لعله أن يوافق ساعة الإجابة، فنقف هنا ونجيب عن شيء من الأسئلة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. يقول: إذا أردنا تقييم الأوراق النقدية فهل يكون بقيمة الذهب الجديد أو المستعمل؟
يقصد من حيث النصاب، وقلنا إن الأرجح أنها تقدر بنصاب الذهب، فهل نعتبر الذهب القديم أو الجديد؟ الذهب القديم لا ننظر إليه، وإنما هو الذهب الموجود عند الصاغة. لو فرضنا أنه بيد الإنسان نفسه كم قيمته؟ لو فرضنا أنه بيد الإنسان نفسه كم قيمته؟ انتبهوا، ليس بقيمته عند الصائغ، لأن الصائغ يبيع بربح، وإنما لو كان بيدك بكم يشتريه منك، هذا هو المعتبر. نعم.
أحسن الله. يقول: إذا ضم العملات بعضها إلى بعض كيف يخرج الزكاة؟
أعد.
إذا ضمت العملات بعضها إلى بعض كيف يكون إخراج الزكاة؟
إذا ضمت العملات إلى بعضها فإنه تخرج الزكاة من متوسط القيمة، يعني ننظر إلى يعني المتوسط ونخرجه، أو يخرج من أيها شاء، المهم أن يبلغ ربع العشر من القيمة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: نرى اليوم بعض الناس في المروة يحلقون شيئا يسيرا من رؤوسهم، فما حكم ذلك؟
كيف يتحلل المحرم بحج أو عمرة؟ العلماء مختلفون في هذا، ما المقدار الكافي؟ فمنهم من قال يكفي أن يأخذ شعرات، ومنهم من قال أن يعممه على رأسه، ومنهم من قال أن يأخذ ربع الرأس ونحو هذا. والراجح أنه لا بد من تقصير الرأس كله، محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم، والذي أخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا ما قصر رأسه، فلا بد أن يعم التقصير الرأس كله لا الشعر كله، لا بد أن يعم التقصير الرأس كله لا الشعر كله. يعني ما نشترط أن يأخذ من كل شعرة، لأن هذا من تكليف ما لا يطاق، ولكن لا بد أن يعم الرأس كله، كالتقصير بالمكينة أو بالمقص من جميع الرأس، فلو فات شيء من الشعر فإنه لا يضر، لكن لا بد من تقصير الرأس كله. قال قائل: أنا اعتمرت وأخذت شيئا من شعري من هنا ومن هنا وتحللت، هل علي شيء؟ الجواب: فيما مضى لا شيء عليك، لأن المسألة خلافية اجتهادية بين العلماء. لكن لو كنت قريب عهد، يعني مثلا سألتني بعد أن قصرت لبست الثياب، جئتني وسألتني، قلت لك ارجع إلى إحرامك الآن واذهب إلى الحلاق وقصر من الرأس كله، لكن ما دام أن العهد طال ومر يومان وثلاثة أو سنة وسنتان فيما مضى، فإنما مضى ما قمت به بناء على قول بعض أهل العلم يجزئك، ولكنك فيما يأتي من الزمان إن شاء الله لا بد أن تقصر من جميع الرأس. نعم.
يقول: ما حكم المؤثر الصوتي في الأناشيد الإسلامية؟ ما حكم المؤثر الصوتي في الأناشيد الإسلامية، المؤثرات الصوتية؟
والله اليوم ما يسمونه أناشيد هو في الحقيقة أغاني في اللهجات، يغنون باللهجات، لهجة مصرية ولهجة شامية ولهجة سعودية ولهجة، ويغنون عن الحب مثل المغني، ينشدون عن الحب، ويدخلون الموسيقى باسم المؤثرات، كأنهم يظنون أن الموسيقى هي الوتريات فقط، وليس الأمر كذلك، كل ما نغم فهو موسيقى، لو ضرب بمسمار على الصخر طن 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 هذه موسيقى. هذه الأنغام التي يدخلونها الآن بحجة أنها مؤثرات عن طريق الكمبيوتر والحاسب الآلي هي أشد تطريبا من الآلات الوترية، فهي موسيقى سموها ما يسمونها فهي حرام. وكذلك الأناشيد التي بدون مؤثرات ولكنها على طريقة الصوفية تنغيما وذكرا فيذكرون فيها لا إله إلا الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الطرق المبتدعة في ذكر الله، هذه أيضا يعني لا تجوز. وبعض الناس انتقل إلى الالتهاء بالأناشيد عن القرآن، كان بعض الناس يلتهي بالأغاني الصريحة عن القرآن وانتقل إلى الالتهاء بالأناشيد عن القرآن وعن ذكر الله على الطريقة الشرعية الصحيحة. فعلى كل حال هذه المؤثرات لا أتردد بأنها موسيقى وأنها محرمة كالموسيقى ولا يجوز استماعها.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم حجز التذكرة أو حجز الطعام في المسجد من غير دفع المبلغ، وكذلك المساومة في أسعار البضائع؟
لا يجوز أن تشتري بطريق الشبكات وأنت في المسجد، ما يجوز، ما بنيت المساجد لهذا، أن تشتري التذكرة وأنت في داخل المسجد، أن تحجز الطعام وتشتريه ويتم التعاقد وأنت في المسجد، فإن هذا لا يجوز، والمساجد لم تبنى لهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: توفي عمي وعليه ديون ولكننا لا نعرف قيمتها، وكذلك لا نعرف الأشخاص الذين استدان منهم، فماذا نفعل؟
اتقوا الله ما استطعتم واسألوا عن هذه الديون وحققوا، فما ثبت من الديون فإنه يجب الوفاء به، واجتهدوا قدر ما تستطيعون، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.